أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ثم أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للخامس من شهر الخامس لعام 37 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكما تذكرون الآيات السابقة بيّن الله عز وجل فيها وجوب الوفاء بالعهد والعقد، وبيّن الله عز وجل حرمة ما حرمه سبحانه وتعالى وشدد في ذلك وعظم، وبيّن أنه لا ينبغي أن يستحل ما حرمه الله عز وجل من مكان أو زمان أو عمل، وأن من استحل ذلك فإنه يستحق عقوبة الله عز وجل، والأمر إلى الله ليس إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأمر إذا أوكل إلى الله عز وجل فإنه يبقى عظيما. ثم بيّن الله عز وجل المحرمات في الأكل، وتكلمنا عنها في الدرس الماضي. لا زال الكلام متصل على مسألة المأكولات في هذا اليوم، وهاتين الآيتين فيهما أحكام كثيرة لا تتكرر في غيرهما كما سيمر معنا. وإن كان كما يعني إن صح التعبير نقول بدأ الكلام على مسألة المحرمات في الأكل في السور المكية كما تعرفون، وسنعرف إن شاء الله تعالى في سورة الأنعام. والآن إذا اعتبرنا أن المائدة من آخر ما نزل فتكون أيضا ختم بها. ولا شك أن طيب المطعم وحله من أعظم الأمور التي يتقي بها الإنسان النار، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شدة أثر الحرام على الإنسان. ومن أعظم ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنه النار أولى به، النار أولى به، من نبت لحمه على حرام فالنار أولى به. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخافون من المال الحرام خوفا شديدا. وأعظم ما كان من ذلك كما تعرفون موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما جاءه أحد غلمانه بمال فأكله أو بتمر فأكله، ثم تبين له أن ذلك إنما كان ثمن كهانة تكهنها في الجاهلية، وليس في الإسلام، ومع ذلك فلم يطق أبا بكر رضي الله تعالى عنه لشدة ورعه وتنزهه عن الحرام أن يبقى من ذلك شيء في بدنه. وأحوال الصالحين والعلماء رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى زماننا هذا كثيرة، وأخبارهم كثيرة في مسألة توقي الحرام، لا سيما في مسألة المأكل والمشرب، وذلك لكثرة ما يختلط فيه، لكثرة ما يختلط فيه من هذا من جهة. الجهة الثانية أنه لا يستغني الإنسان عنه، يعني ممكن أن يكون ليس لك مال تزكيه فتسقط عنك الزكاة كلها، اللهم ما يبقى عليك إلا زكاة الفطر، وأما سواها فلا علاقة لك به لأنه ليس عندك مال تزكيه أصلا، واضح؟ ربما لا تستطيع الحج فيسقط عنك الحج كليا، لكن مسألة أكل المال الحرام وشرب ما يكون ناتجا عن المال الحرام فهذا لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد، كل واحد منا يحتاج إلى أن يأكل وإلى أن يشرب في يومه وليلته، فالسؤال هو هل هذا المطعم الذي طعمه من حلال أو من حرام؟ فلا شك أن حاجة الناس إلى مسألة الطعام والشراب أكثر من حاجتهم لأي شيء آخر، ولذلك سهل وكثر دخول الحرام فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون ذكر أن من علامات آخر الزمان أن من لم يأكل الربا فإنه لا بد أن يصيبه من غباره، وأظن أن هذا هو زماننا، فإن الإنسان ربما أنه لا يتقصد أكل الربا ولا يريد أكل المال الحرام بأي صورة من الصور ولو أن يبقى جائعا، لكنه مع ذلك قد لا يسلم. لماذا؟ لكثرة اختلاط الحلال بالحرام، كثرة اختلاط الحلال بالحرام، لا سيما إذا كان في مسألة المأكل والمشرب، لا سيما إذا كان في مسألة المأكل والمشرب. ولكن الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يستعيذ بالله عز وجل من أن يأكل حراما أو يشرب حراما أو يأخذ حراما قدر جهده، والله عز وجل يتولاه ويعينه ويحفظه بحوله وقوته، وإلا كما ذكرت لكم. ولذا لا نستغرب أن يكون من أوائل الآيات التي نزلت في مكة مع آيات التوحيد آيات الأكل الحلال أو الطعام الحلال، وأيضا مع آخر الآيات التي أيضا تنزل أن يكون معها أيضا آيات الأكل الحلال. فلا شك أن مسألة الحلال والحرام في الطعام تختلط كثيرا وتحتاج إلى كبير من التوقي، ولذلك جعل الله عز وجل فيها الأمر لصنفين من الناس، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات وعملوا الصالح، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، واضح؟ فقرن الله عز وجل في الأمر بين الرسل وبين المؤمنين بمسألة أكل الحلال، ولا شك أن هذا الباب باب عظيم، وكما ذكرت لكم يعني مما يزيد إيمان العبد ويقربه إلى ربه التوقي في هذه الأمور، التوقي في هذه الأمور. ورب أكلة أو شربة من حرام دخلت في جسم الإنسان فأضاعت عليه خيرا وبركة وعافية لا يشعر بها ولا يندم عليها إلا بعد ذلك. ولذلك يعني ينبغي على الإنسان أن لا يطعم نفسه إلا حلالا، ولا يطعم من تحت يده إلا حلالا قدر ما يستطيع، ويجتهد في ذلك ويتوقع. ولا شك أن الأمور فيها كما ذكرت لكم حرام بين، فيها حلال بين، وفيها أمور مشتبهة كثيرة مختلطة بين الحلال والحرام، والذي ينبغي للعبد أن يزكي نفسه عن تلك المشتبهات فيبتعد عنها ليس تحريما لها وإنما تنزها، تنزها وتقربا إلى الله عز وجل، ألا يقع فيما هو مشتبه بشيء من ذلك، لما ذكرته لكم كثرة الفساد في هذا الزمان وكثرة أكل المال الحرام واستحلاله، وأيضا حاجة الإنسان، حاجة الإنسان، فحاجة الإنسان دائما للمطعم والمشرب تجعله يتساهل، بخلاف الأمور التي ربما لا يفعلها إلا مرة في عمره كالحج أو مرة في السنة كالزكاة أو نحو ذلك، فهذه في الغالب أنه يتوقع لها. ولذلك ترون من حرص الناس واهتمامهم برمضان مثلا وصيام رمضان أكثر من حرصهم على الصلاة، مع أن الصلاة أعظم من الصيام بلا شك، بلا شك، لتوافر الأدلة ولكلام الأئمة رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين واتباع التابعين على مسألة تعظيم الصلاة. فتعظيم الصلاة لأنه متكرر يتساهل الإنسان فيه، بينما الصيام لأنه لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة فتجد تعظيم الناس له كبير. وهكذا انظر إلى حال الناس المفرطين حتى في الصيام، فتجدهم يعظمون الحج أكثر مما يعظمون الصيام، مع أنهم مفرطون في الصيام، والصيام عبادة ذاتية، والحج لا يكون إلا بالاستطاعة، ومع ذلك يعظمون الحج ويجلونه، وربما يعني يفعلون له أمورا كثيرة ويخسرون أموالا كثيرة، ويتساهلون في الصيام الذي لا يكلفهم إلا مجرد الامتناع عن الشهوة في تلك الساعات المحدودة. فالناس كلما ألفوا الشيء تساهلوا به أكثر، هذا المعنى الذي أنا أريد أن تفهموه جيدا، كلما ألف الناس الشيء تساهلوا به أكثر، ومع ذلك نجد أن الله عز وجل يحذرنا فيه أكثر ويوصينا به أكثر. واضح؟ فتجدون أنه يعني الأمر بالصلاة وذكر حال المصلين وما يتعلق بالصلاة أكثر من الكلام عن مسألة الصيام، ومسألة الزكاة أكثر من الكلام على مسألة الصيام، ونكاد نقول أن مسألة الصيام مسألة الحج تعتبر في مواطن معدودة محدودة في القرآن الكريم، بخلاف الصلاة والزكاة والحج، بخلاف الصلاة والزكاة والتوحيد وأكل الحلال، فإن هذا تجدونه كثيرا. فهذه يعني فائدة مهمة ننتبه لها، وهي يعني ما أثارها اليوم إلا مسألة إيش؟ أن الكلام على الحلال والحرام في المطعومات بدأ في المرحلة المكية وانتهى بالمرحلة المدنية، وهذا من الأمور التي يعني كما يقال يتلمس فيها بعض الحكم أو بعض الأمور التي تعين الإنسان على فهم ما يحتاجه في حياته. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم. قال ابن كثير رحمه الله كما ترون لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناوليها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما، واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال بعدها: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ماذا يسمى هذا في علوم القرآن؟ المثاني. فيذكر الحرام ثم يذكر بعده الحلال. طيب باعتبار آخر، باعتبار الدلالة، ماذا يسمى؟ العموم وبعد الخصوص، العموم بعد الخصوص. فبعد أن سمى محرمات معينة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل، فحرم معينات يعني حرم محرمات محدودة معدودة، قال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. هل الطيبات محدودة معدودة أو مطلق؟ إيه، فأطلق بعد ماذا؟ بعد التقييد. فأطلق بعد التقييد، وهذا كثير في القرآن، أنه إذا ذكر المحرمات أو ذكر المنهيات عددها، وإذا ذكر المباحات أطلقها، وإذا ذكر المباحات أطلقها. فهذا يتسمى من وجوه الدلالة، من وجوه الدلالة. طيب أنا لن أطيل في علوم القرآن، لأنه إن أغريتموني بها أخشى أن أخذ عليكم بقية الدرس والوقت. طيب، لكن مثل ما ذكرتم الأسبوع الماضي أنه بعض الإخوة ربما ما حضروا أوائل الدروس، فقد يكون يعني فاتهم، أو بعضكم قد يكون ما فهم من الموضع الأول، لا يمنع أن يفهم من الموضع الثاني. طيب، قال: واستثنى ما استثناه، ذكر، ثم قال: كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرت لكم من ذكاء ابن كثير. ابن كثير رحمه الله من خصائصه أنه لا يتكلم كثيرا، وإنما يرجح بماذا؟ ها، يرجح بالأقوال، فيأتي بالأقوال، يأتي من الأقوال ما يسند ما يختاره، من دون أن يقول إني أنا أختار هذا أو إني أنا أرجح هذا. فكما يعني كما تعرفون لغة الأنا عند ابن كثير قليلة جدا بل نادرة، ولذلك كأنه كتب هذا الكتاب يعني ليجعله لنا متنا، كأنه كتب هذا الكتاب ليجعله لنا متنا، بخلاف مثلا لما تأتون كثير من كتب التفسير تجدون كما نقول نحن إن كلام المؤلف فيها واضح، ابن كثير كلامه قليل جدا ونادر في هذا الكتاب، ويعني يذكر الأقوال يسندها يعضدها، يأتي لها بمسألة أخرى تؤيد الدلالة أو تؤيد الأسلوب أو تؤيد الطريقة أو تؤيد العلم الذي في هذه الآية من دون أن يكون له هو تدخل. ولذلك انظروا إلى ما سيذكر، قال كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال سبحانه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب هل هذه الآية مفسرة لهذه الآية؟ يعني الآن نحن عندنا آيتين جاء بهما ابن كثير، ما علاقة هذه الآية بهذه الآية؟ ما علاقة آية الأعراف يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بالآية التي معنا؟ لا ليست مطابقة أبدا. هنا يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فسمى الخبائث المذكورة هناك إن صح التعبير إذا أردت أن تقول العلاقة، لكن المقصود هو أن ابن كثير رحمه الله يريد أن يرجح هنا ماذا؟ العموم في الطيبات، العموم في الطيبات. أيوة. فكما أن الله عز وجل هنا قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذه الشريعة التي جاء بها يعني مثل ما يسمى في علوم القرآن بالقضايا الكلية، فهذه من القضايا الكلية، قضايا الشرعية الكلية، فما دام أنه صفة لمحمد صلى الله عليه وسلم فهو صفة لكل ما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولذلك إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للمؤمنين فهذه صفة لكل ما يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فهو رحمة للمؤمنين، فهو رحمة للمؤمنين، سواء أدركنا ذلك يعني عرفنا وجه الحكمة وجه الرحمة فيه أو لم نعرف، لكن هذه قضايا كلية، هذه قضايا كلية. هنا ما أحله النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الطيبات، وما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الخبائث، فهمنا وجه العلاقة، فهذا كما نقول يزيد في الإيمان والثقة وأيضا يساعدنا في مسألة القياس إلى غير ذلك. ما فهمنا يبقى فيها الإيمان الجملي، يبقى فيها الإيمان الجملي، فهذه القضايا الكلية مهمة ومهم جدا للمفسر إدراكها. لماذا؟ لأنه قد يخطئ أحيانا في موضع أو في تفسير موضع أو في حمل آية على حديث أو حديث على آية فيخطئ في تلك القضايا الكلية لأنه لا يراعيها، ولذلك هذه القضايا مهم جدا إدراكها، ويعني ما أقول شبيه بها لكن مثلها ما يسمى بالقواعد الفقهية، فتدرك القضية الكلية ثم بعد ذلك قد يكون هناك تفصيلات أو جزئيات تدخل تستثنى تخرج منها بدليل آخر، هذا باب آخر، لكن مهم جدا أنك تدرك القضايا الكلية. ولذلك لعلكم تذكرون أن ذكرنا لكم أنه هل يجوز مثلا إحداث قول في التفسير؟ الآن لو جاءنا شخص كيميائي ولا فيزيائي وقال والله هذه المعلومة يدل عليها القرآن، هذه المعلومة ليست موجودة في كلام الأئمة المتقدمين، كيف نعرف هل هي حق أو خطأ؟ نعرضها على دلالات القرآن والسنة الكلية، واضح؟ نحن ذكرنا لكم أن لها ثلاثة شروط، واضح؟ أي تفسير جديد يأتينا نقول له ثلاثة شروط، الشرط الأول ألا يعود على قول من سبق بالبطلان، فإذا كان هذا القول الجديد يفسد قول السلف فيما سبق يعني يدل على بطلان قولهم فهو أحق بالبطلان، واضح؟ فإذا دل على بطلان قول السلف فهو باطل. الأمر الثاني ألا يخالف عمومات الشريعة، فما يأتينا لقضية كلية مثل هذه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وينقضها، إذا كان ينقضها فمعنى ذلك أن هذا القول خاطئ انتهينا منه. الثالث أن يوافق ماذا؟ دلالة اللغة، لأن هذا القرآن عربي ونزل بلسان عربي مبين، إذا كان في دلالة اللغة ما يدل على هذا المعنى فنقول نعم، ما فيه نقول معلش آسفين ما يدل عليه لفظ القرآن، واضح؟ فهذه ثلاث شروط مهم جدا، أنا بس ذكرتها حتى تفهموا الثانية اللي هي ألا يخالف عمومات الشريعة، فأعيدها مرة ثانية، نقول ألا يعود على قول من سلف بالبطلان، وهذا نص كلام الشاطبي وطبعا أيده شيخ الإسلام وغيرهم كثير من العلماء. الثانية ألا يناقض عمومات الشريعة. الثالثة أن يكون له دلالة في اللغة، أن يكون له دلالة في اللغة. فهذه الثلاث إذا توفرت في أي معنى فهناك نقول نعم نقبل ذلك المعنى وننظر فيه، أما إذا كان يخالف واحدة من هذه الثلاث فخلاص كما يقولون الباب مغلق وانتهينا. نعم، على قول من سبق بالبطلان، لا يعود على قول من سلف بالبطلان. الصحابة والتابعين اللي هم أهل اللغة المحتج بها، واضح؟ فإذا كان يبطل قولهم يعني ينقض قولهم فهذا دليل على بطلانه، لكن قد يكون يعني ليس داخلا في قولهم وليس معارضا له، وليس معارضا له، هنا يبقى أنه محل نظر لا إشكال. استنباطات من؟ لا يلزم. نعم، لا ما في إشكال إذا خالف اجتهادا قبله، لكن لا يعود على قول الصحابة والتابعين بالبطلان، لأن قول الصحابة والتابعين محتج به لغة أصلا، واضح؟ غير أنهم يعرفون أحوال النزول، غير أن الله عز وجل زكاهم ورضيهم إلى غير ذلك، هذه مسائل أخرى. لكن دائما إذا وجدت قولا جديدا يعود على قول السابقين السلف بالبطلان فهذا دليل على أن هذا القول غير مناسب، خلاص انتهى، فهمت؟ إذا كان يقبل مثل ما ذكرت لك أو قول السلف يدل عليه هذا لا إشكال، فهذا بالعكس هذا عنده عنصر قوة آخر، لكن أنا مقصدي أنه متى نرده؟ انتهينا. نعم شيخ. بلا شك. نعم.
القراءة المعتبرة في الحكم الشرعي. الآن مثل ما يسمى الآن تجاري البرازيل لا يلحق بالمنخنقة كون
إلا
قال من يذبح
إلا بغض النظر، لا إذا كان من يذبحه غير مسلم ولا كتابي هذا سيرد معنا بالتفصيل، لكن وسيرد معنا أيضا اليوم في صيد الكلب، لكن إذا كان يعني يخنق أو يغرق في الماء بحيث أن رؤوسها تمر بالماء أو تصعق بالكهرباء فهذه لا شك أنها منخنقة على كلتا الحالتين. نعم على كلتا الحالتين طبعا. وأنت تشك في هذا؟
لا
هو أيوة. طيب الكلام على مسألة هل البرازيلي كله يخنق بهذه الطريقة أو أن منه ما يذبح ومنه ما يخنق، والله يخالفونك السوريين واللبنانيين الموجودين هناك. ولما أصدر واحد من المشايخ هناك يعني كلاما نحو هذا احتجوا وأرسلوا وقالوا أبدا نحن نشرف على عدد من المصانع وأمور كثيرة. فعلى العموم هذه من وجهة نظري أنا أن الذي لا تطمئن إليه هو من مشتبه فتركه أولى. لو أنت تغديت وما أكل دجاج يضر؟ أو أنا مقصدي أنا سؤالي لكم يعني الآن لو تغديت وما أكلت دجاج يضر؟ ما يضر. أيوة هذا من الجانب. من جانب الجانب الثاني يعني ليس فيه شيء يعني مثل ما نقول والله يضطر إليه الإنسان. والثالثة أننا إذا لم نطالب نحن المطاعم أصحاب المطاعم غيرها إذا لم نطالبهم بالدجاج الحلال سيستمرون هم يبحثون عن الأرخص، لكن إذا طلبتهم وأنت امتنعت وأنا امتنعت والثاني امتنع سيضطر أنه يأتي. ولذلك تلاحظون بعضهم يكتب أن الدجاج بلدي، بعضهم يضع لك الكراتين يقول لك شوفها. ما عندي إشكالي، أنا أقول إن شاء الله الأصل في المسلم الثقة، واضح؟ هذا من جانب. الجانب الثاني طبعا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والشيخ صاحب فوزان يفتي بأنها لا تجوز، وفتوى في هذا قديمة يعني ليست جديدة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول مثل هذه الأمور لا يسأل عنها، لا سيما إذا كانت جاءت من بلد أهل كتاب، حتى لو كانوا إن صح التعبير غير ملتزمين بكتابهم، فما داموا أنهم يدعون أنهم نصارى فيبقى الأصل هو حل ذبيحتهم. والأصل في مثل هذه الأمور أن الإنسان لا يسأل، أن الإنسان لا يسأل. لكن التورع ما أحد يقول لك لا يعني لا تتورع، أنت لك مذاق تحب الشيء هذا ولا تحب الشيء هذا. ولذلك احيانا لما يكون يعني يدخل انسان مطعم او نحو من هذا ويسال فبعضهم يبدا يجادلك وهل هو حرام ليس حرام، قلت انا ما قلت لك لا حلال ولا حرام، انا انسان ما اشتهي هذا، نفسي لا تحبه، فخلاص قفل علي الباب، لا تدخلني في مسألة خلافية فقهية الكلام فيها كثير. واضح يا مشايخ؟ طبعا سبق أنه أرسلت بعض اللجان لبعض المصانع، وبعضها شهدوا له بأنه يذبح، وبعضها شهدوا له بأنه لا يذبح وإنما يصعق، يعني حتى في البقر حتى في الغنم. فهذه أمور حقيقة للأسف أننا نحن الآن في هذا الزمن نكاد نقول لكم إن الدهرية أكثر من المتدينين، حتى من اليهود حتى من النصارى. وإن كان اليهود يشددون في أمر الذبائح، ولذلك ترى يعني الذي يبتلى منكم بالسفر إلى بلاد فيعني لا يجد فيها الحلال إلا قليلا، فليأكل من اليهود، فليأكل مما يأكل اليهود. صحيح اليهود حتى في صناعة الأدوية يحرصون على أن تكون الذبائح حلال، ولذلك لهم مصانع خاصة بهم في مسألة مادة الجيلاتين وغيرها، وهذا معروف على مستوى العالم. فاليهود يشددون على خلاف النصارى الذين للأسف الآن أغلبهم دهرية لا دين لهم، بل ربما أحدهم يولد ويموت لا يعرف الكنيسة إلا ربما إذا مات أدخله أهله فيها ليصلي عليه القسيس. فهذه يعني مسائل توجد عند المسلمين، توجد عند غيرهم، والله المستعان. لكن الإنسان كما ذكرت أنت أيضا يعني يفعل في هذه الأمور بما يترجح لديه وما يغلب على ظنه في مسألة الذبح وعدمه. ومن طرائف ما يذكر في مثل هذا أنه في يوم من الأيام وجد كرتون سمك مكتوب عليه مذبوح حسب الطريقة الإسلامية. طيب نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله. المهم أنا فهمتم لماذا ابن كثير قال كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم إنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هنا عندنا ما في تفصيل، يعني ما في إجمال في الخبائث، وإنما في تفصيل، فالله عز وجل عدد تلك الخبائث المحرمة واحدة واحدة. واضح؟ أما الطيبات فأجملها مثل ما أجملها هناك. قال روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله أن عدي بن حاتم رضي الله عنه وزيد بن مهلل الطائيين رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد حرم الله الميتة فما يحل لنا منها؟ فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. قال سعيد بن جبير يعني الذبائح الحلال الطيبة لكم لهم. وقال مقاتل الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق، وهو الحلال من الرزق. يعني مثلا لو أخذ شاة مغصوبة، غصب شاة سرقها مثلا، أو أخذها من صاحبها وصاحبها لم يرضى البيع فذبحها، هل تكون حلالا؟ على هذا التفسير لا. فهمتم؟ والسياق كما ذكرت لكم يدل على أنها في الذبائح وليست فقط في مسألة يعني الرزق. واضح؟ لكن آيات الرزق أيضا تدل على ذلك. قال وقد سئل الزهري رحمه الله عن شرب البول للتداوي فقال ليس هو من الطيبات، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن وهب سئل مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس فقال ليس هو من الطيبات. هذه الأثار التي أوردها ابن كثير رحمه الله هي من باب ماذا؟ من باب التمثيل فيما يختلف فيه، هل هو من الطيبات أو ليس من الطيبات أو ليس من الطيبات. وكلام الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما يستقذر عادة هل يحرم أو لا يحرم، واضح؟ هذه تفصيلات تجدونها في كتب الفقهاء. ولذلك قد تجد قوم مثلا يحرمون الثعلب وقوم لا يحرمونه، أيوة، وهكذا في بعض الأطعمة. وهذا محل اجتهاد والأمر فيه واسع، لأن الله عز وجل هنا أعطانا وصفا مطلقا، وهذا الوصف المطلق لا يمكن تحديد ما يدل عليه إلا بنص شرعي، إلا بنص شرعي. استصحاب العلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذه الحالات للعرف أو لعادة العرب أو غير ذلك، هذا كله من الاجتهادات في مسائل تنزيل الآية على تلك المسائل التي حدثت لهم. فمثل هذا الكلام الذي ذكره في مسألة التداوي مثلا بالبول أو أكل الطين أو غير ذلك، هذا كما ذكرت لكم هو مما يدخل الخلاف الطويل بين أهل العلم رحمه الله تعالى. أي طبعا بلا شك مسألة البول نص السنة، لكن أنا قصدي أن الزهري هنا استدل عليه بالآية فقال ليس من الطيبات فقط. الله يعينك دوره. طيب نعم. كيف سبب النزول هو في قصة عدي وزيد بن مهلهل وهل هما سأل أو غير ذلك، لكن هذا كما تعرف مرسل، من سعيد لم يدرك لا حاتم ولا زيد، فيبقى أنه خبر عام لا نستطيع أن نقول إنه سبب نزول. واضح؟ نعم. قال وقولي وما علمتم من الجوارح مكلبين أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح. الآن سندخل في أحكام الصيد. قال وهي من الكلاب والفهود والصقور وأشباهها، مع أن الآية ها ما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني كأن وصف مكلبين للجوارح، فهمتم؟ وكلام الآن ابن كثير رحمه الله على أن إيش ما علمتم من الجوارح يخص الطيور، ومكلبين يخص ها الحيوانات كالكلب والأسد والفهد. واضح؟ في التكليب هل هو المراد به الكلب أو المراد به ترويض الحيوان؟ ترويض الحيوان على أمر إيش يريده صاحبه منه. فأنت لما تعلم أسدا أو فهدا الصيد فيصبح يصيد لك غير لما يصيد لنفسه، وهكذا الكلب وهو نوع طبعا من الكلاب وليس كل الكلاب تصيد، وكذلك أيضا الجوارح اللي هي الطيور كالصقر والنسر وغيرها، بشرط واحد وهي أن تصيد لك لا أن تصيد لنفسها، وهذا الشرط ليس مذكور في الآية وإنما هو في الحديث سيذكره ابن كثير رحمه الله. قال وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح وهي من الكلاب والفهود والصقور وأشباهها، كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. وممن قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين، وهن الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد. والجوارح يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال وروي عن خيثمة وطاووس ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أما ما صاد من الطير البزاة وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك، وإلا فلا تطعمه. يعني هل مفهوم هذا الأثر؟ أثر ابن عمر، لا، أثر ابن عمر يقول أن هذه الطيور منها ما يستأنس ومنها ما هو وحشي، فما كان منها يستأنس كالصقر فما صاد تأكله، لكن الذي لا يستأنس عادة كالباز واضح لا يروض، فإن أمسك لك وأدركته حي فكله، يعني أنك تذبحه، وإلا فلا تأكله. فهمتم؟ يعني كأن ابن عمر يقول، حتى تفهموا قول ابن عمر على تفسير الآية، كأن ابن عمر يقول وما علمتم من الجوارح لا يعلم من الجوارح إلا الصقور وغيرها، حتى وإن علم فإنه يبقى مستوحشا، ولذلك لا تأكل إلا أن تدرك حيا. فهمتم؟ واضحة هذه؟ فالآن نحن بين قولين مختلفين تماما، قول ابن عباس وقول ابن عمر. قول ابن عباس يقول إن هذه كلها تعلم، وقول ابن عمر أنه لا يعلم منها إلا ما كان يستأنس عادة. وهذا كما ذكرت لكم من فقه ابن كثير، بدلا من أن يقول لكم هناك من شدد في المسألة وهناك من وسع في المسألة، ذكر قول ابن عباس أولا وهو التوسعة، مع أنه لا شك أن ابن عمر قبله. فهمتم؟ ابن عمر قبل ابن عباس، هل في خلاف؟ ما في خلاف. طيب ثم ذكر قول ابن عمر فختم به. فإذا الآن القول كما نقول هو مختلف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى بين هذين، قد تجد بعضهم يقول أن بعضها يعلم وبعضها لا يعلم، ما وتجد من يقول كلها يمكن أن تعلم، وتجد من يقول كلها لا يمكن أن تعلم إلا الصقر والكلب، واضح؟ فالفهد مثلا لا يمكن أن يعلم لأنه لا يتروض، لأنه لا يتروض، هذا في قوله في فقهه رحمه الله، واضح؟ طيب، بس أنا حتى تفهم القول، لأنه سيأتينا الآن تفصيلات كثيرة مبناها ترى على هذه الأقوال، فأنا أريد أن نتشعب وأنتم ما فهمتم الأصل. طيب، قال ابن كثير: قلت والمحكي عن الجمهور، لاحظتم كيف استدراك ابن كثير، والمحكي عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب لأنها تكلب الصيد بمخالبها. إذا مكلبين ليست مأخوذة من الكلب الحيوان، وإنما مأخوذة من التكليب، فهمتم؟ إيه، وهو مثل ما نسميه حشر الشيء، التكليب، ومنه الكلاب الذي يصاد به إلى غير ذلك. طيب، قال: كما تكلبه الكلاب فلا فرق، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، واختاره ابن جرير. الآن ابن كثير ماذا يرجح؟ لا، يرجح قول ابن عباس. ايوه، انتصر بقول ابن عباس وليس قول ابن عمر. ايوه، فهمت؟ قال: وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، واختاره ابن جرير. ولذلك ترى مثل ما ذكرت لكم كلام ابن كثير قليل، ويحاول انه هو ما يتدخل، لكنه يرجح لك ويعطيك ويناقش المسألة بقول غيره، بقول غيره رحمه الله. ولا شك ان هذا من نزاهته في العلم، من نزاهته في العلم. قال: واحتج في ذلك بما رواه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل. واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود لأنه عنده مما يجب قتله للحديث كما تعرفون 5 يقتلن في الحل والحرم. قال: ولا يحل اقتناؤه لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح، وهو الكسب، كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيرا، أي كسبهم خيرا، أي كسب لهم خيرا، فهمتم؟ ويقولون: فلان لا جارح له، أي لا كاسب له. وقال الله تعالى: ويعلم ما جرحتم بالنهار. هذا ماذا يسمى؟ لا لا، يا أسرع ما تنسون يا بني آدم، هذا من الغريب، هذا من الغريب. فهو الآن يقول لكم ما معنى كلمة جرح، أنها كسبة، ولأنها تخالف المعهود عند الناس، عند الناس أن جرح بمعنى شق، شق الجلد ونحوه، فهمتم؟ فهو يريد أن يبين لك أصل الكلمة، لأنه أصل الكلمة أصبح الآن غريب، وآية ويعلم ما جرحتم بالنهار واضحة، فهمتم؟ فابن كثير رحمه الله أتى بالكلمات التي يقولها العرب بمعنى الكسب، ثم جاء بالآية ليدل عليها أن هذا المصطلح أيضا مستعمل في القرآن، وإن كان الناس قد هجروه، وإن كان الناس قد هاجروه. وهذا يدل يا أخواني على مسألة أهمية معرفة تطور استعمال اللغة، لأن مسألة تطور استعمال اللغة قد تجعل الكلام المألوف غريب، وتجعل الكلام الغريب مألوف، وقد تنقل الاصطلاح من معنى لمعنى آخر، وقد تنقل الاصطلاح من معنى لمعنى آخر. يعني مثلا لو قلت لكم الآن مثلا الغائط، الغائط الأصل هو المكان المنخفض من الأرض، فهمتم؟ وعرس صلى الله عليه وسلم مثلا بذي الحليفة، عرس بمعنى بات، فهمتم؟ لكن في مفهوم الناس الآن انتقلت هذه المصطلحات إلى أشياء أخرى، واضح؟ كانت يعني هي مثل ما نسميها سببها هو المعنى اللغوي الأصلي، فنسي المعنى اللغوي الأصلي وأصبح المعنى لها ما يألفه الناس ويعرفه. فمسألة معرفة تطور أحيانا بعض الكلمات وبعض الاصطلاحات مهم جدا. لماذا؟ حتى لا تذهب المصطلحات الشرعية أو التي جاء بها النص في القرآن والسنة فيبدأ الناس يفسرها بمفاهيمهم في زمانهم وليس بمفهوم الذي نزلت فيه تلك الألفاظ وليس بالمفهوم الذي نزلت فيه تلك الألفاظ. ولذلك دائما نقول لكم من المهم جدا إذا رجعتم إلى كتب اللغة أن ترجعوا إلى الكتب التي ترد الأشياء إلى أصولها وليس التي فقط مجرد تذكر المعنى. مثال ذلك مثلا كثير من الناس اليوم إذا سألتهم عن معنى كلمة يرجع مثلا للموسوعة العربية. جميل، والموسوعة العربية أو الموسوعة البريطانية أو غيرها، فهذه موسوعات حديثة كتبت في هذا الزمان على ما يصطلح عليه الناس في هذا الزمان، واضح؟ ولذلك قد تجد فيها ما يخالف ما دل عليه الكتاب والسنة. في مسألة اللغة، أنا أتكلم في مسألة اللغة، هي صحيحة كتعريفات لزماننا هذا، لكن هل يمكن أن أخذها أنا وضعها في التفسير أو وضعها في الحديث أو وضعها في الفقه أو وضعها في العقيدة؟ ما يمكن. لماذا؟ لأنها أصبحت إيش؟ غير المصطلحات التي جاء بها الشارع، فنقلت إلى ما هو متعارف ومألوف عند الناس ونسي الأصل الذي بنيت عليه تلك الكلمة، وفي الغالب أنه لا بد له من علاقة، واضح؟ كما ذكرنا لكم في مسألة الغائط مثلا، أو في مسألة عرس بالمكان أو عرس بكذا، واضح؟ وهكذا. ومثلها مثلا مسألة الزواج، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، هل المقصود هنا زوجاتهم؟ ما المقصود؟ قرناءهم، لأن الزوج هو القرين، هذا الأصل. ومنه أخذ مسألة الزوج والزوجة والزواج لأنه اقتران، أليس كذلك؟ أيوة. فنسينا الأصل وأصبحنا نستعمل المعنى الذي نعرفه، فغلب وشاع حتى أصبح كأنه هو الأصل في الكلمة، كأنه هو الأصل في الكلمة. واضح هذه عندكم؟ طيب، اي نعم طبعا طبعا، انه يرجع الى اللغه التي نزل بها، الى لغه الخطاب التي نزل بها. ولذلك معرفه لغه الخطاب مهمه جدا، وتعتبر من اهم الامور في مساله الاستدلال ومساله التفسير ايضا. مثل ابن فارس، مثل تهذيب اللغه الازهري المحكم والمحيط لابن سيدا، كذلك ايضا مثل يعني غريب الحديث مثلا لابراهيم الحربي، لكتب غريب الحديث المتقدمه، كذلك مثلا غريب الحديث أو غريب ابن قتيبة، وله كتاب في الغريب، ليس غير غريب القرآن، له غريب الحديث أيضا وله غريب القرآن إلى غير ذلك. فهذه الكتب المتقدمة لا شك أنها تعطيك قوة، تعطيك قوة ترجعك إلى المعنى الأصلي. طيب نرجع معلش، فقال طيب، قال وسميت هذه الحيوانات التي، طيب انتهينا. قال وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فقلت، فجاء الناس فقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت، فأنزل الله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل، يعني ما لم يأكل الكلب. ورواه ابن جرير ورواه الحاكم وقال صحيح ولم يخرجاه، وقوله مكلبين يحتمل أن يكون حالا من الضمير في علمتم فيكون حالا من الفاعل، ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو الجوارح، أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد، مكلبات للصيد أو مكلبات. إذا قلنا أنه يرجع إلى الجوارح فتكون مكلبات، وإذا قلنا يرجع إلى الفاعل مكلبات، يعني أنتم كلبتموهن، أنتم علمتموهن، ومكلبات يعني أنهن يمسكن لكم من التكليب، فهمتم؟ فمعنى ذلك أنهن يمسكن لكم لا لأنفسهن، واضح؟ ولذلك ابن كثير جعل هذا الاحتمال وارد أنه يكون حال من الفاعل أو حال من المفعول. قال وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظفارها، فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته لا بمخلابه وظفره أنه لا يحل، وهذا مر معنا في ماذا؟ في النطيحة. أيوة جميل. طيب قال كما هو أحد قولي الشافعي رحمه الله وطائفة من العلماء، ولهذا قال تعلمونهن مما علمكم الله، وهو يعني حد التعليم، حد التعليم، كان سألنا يسأل ما حد التعليم الذي نعلمه لهذه الجوارح؟ قال أنه إذا أرسله استرسل وإذا أشلاه استشلى، يعني جعله يسرع، استشلاه بمعنى سرعه، فيزجره إيه؟ فيزجره بصوت ونحوه فينزجر، يعني يزيد في سرعته. وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه. إذن هذه ثلاث صفات لابد من توفرها في التكليب، في تعليم هذه الجوارح لابد من ثلاث صفات. الأولى ما هي؟ إذا أصله استرسل، وإذا زجره استجاب، وإذا أخذ الصيد أيوة لا يأكله حتى يأتي معلمه، حتى يأتي معلمه. فهمتم؟ واضح؟ فإذا أكل فهذا دليل على أنه إنما صاد لنفسه، خرج. واضح؟ وإذا كان لا يتحرك إذا أرسلته دليل على أنه لم يتعلم. فهمتم؟ فهذه مسائل مهم جدا أن تنتبهوا لها. قال: ولهذا قال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يعني إيش معنى استدلال ابن كثير بهذه الآية؟ فكلوا مما أمسكنا، قال عليكم، أيوة، استدل بقوله عليكم على أنها إذا أكلت منه لا تجوز، لأنها ما أمسكت عليك وإنما أمسكت لنفسها. أيوة، أنا قصدي أن ابن كثير استفاد من حرف الجر هنا عليكم الشرط الثالث، طبعا هو واضح في الحديث، بس أنا يعني مسألة الاستنباط أحيانا من الآيات وعلاقة ما يذكره المفسر بالآية مهم جدا أن يكون واضح. أما هذا الشرط فهو أصلا ثابت في الحديث، ولذلك نحن نقول به حتى لو ما كان من هذه اللفظة، لكن حتى تعرفوا مسألة التفسير. طيب، قال: ولهذا قال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فمتى كان الجارحة معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيد وإن قتله. حل الصيد يعني لك أصبح حلالا، وإن قتله، وإن جئت وجدت الأرنب قد ماتت. فهمتم؟ لماذا؟ لأن هذا الكلب الذي أرسلته وهذا الصقر الذي أرسلته عليه ذكرت اسم الله عليه وهو معلم جميل ولم يأكل حتى أتيته. إيه؟ قال: وإن قتله بالإجماع. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسكها عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. إذن هذه فائدة جديدة، لو أرسلت كلبك أنت الذي علمته على الأرنب، فلما جئت وجدت كلبين عند الأرنب، ما تدري صادها كلبك ولا الكلب الثاني. فهمتم؟ أي فلا تأكل. قال: ما لم يشركها كلب ليس منها، فإنك إنما، طبعا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يشركها كلب ليس منها؟ يعني لو أنت معك كلبين أو ثلاثة وأرسلتها على صيد واحد وسميت الله عز وجل فوجدت كلابك الثلاثة كلها عند الصيد تأكله. فهمتم؟ آه. لكن إذا كان معها كلب رابع ليس منها ما تأكل. نعم. قال: ما لم يشركها كلب ليس منها، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيري. قلت له، يعني عدي رضي الله عنه، فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فإنه وقيد فلا تأكله. هذا مر معنا في الوقيدة. وفي لفظ لهما: إذا أرسلت كلبك فاذكر الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته أو ذكاته. وفي رواية لهما: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. هذه العلة صحيحة، يعني واضحة يا شيخ، فهمت؟ فقال رحمه الله: فهذا دليل للجمهور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا ولم يستفصله، كما ورد بذلك الحديث. وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يحرم مطلقا، فثبت ذلك عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وهو محكي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم، وهو قول الزهري وربيعة ومالك، وإليه ذهب الشافعي في القديم رحمهم الله، وأومأ إليه في الجديد. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابي رضي الله عنهما أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فافتني في صيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك، فقال ذكيا وغير ذكي، وإن أكل منه قال نعم وإن أكل منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أفتني في قوسي، قال كل ما ردت عليك قوسك، قال ذكيا وغير ذكي يعني إن أدركته فذكيته وإن لم أدركه فهو ذكي، قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهمك. قال أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، قال اغسلها وكل فيها. ورواه النسائي. وروى أبو داود عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك، وإسنادهما جيدان. فهذان أثران يدلان على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب، وقد احتج بهما من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه كما تقدم عمن حكيناه عنهم. وقد توسط آخرون فقالوا إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه، وإما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه لجوعه فإنه لا يؤثر في التحريم. وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني قال رحمه الله، لاحظتم كلمات ابن كثير قليلة جدا، قال وهذا تفريق حسن، لأنه يجمع بين حديث أبي ثعلبة وبين حديث عدي، واضح؟ قال وجمع بين الحديثين صحيح. وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجويني في كتابه النهاية أن لو فصل مفصل هذا التفصيل، وقد حقق الله أمنيته وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم. وقال آخرون قولا رابعا في المسألة، وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدي، وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل، لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. هذا الآن استصحاب ماذا؟ استصحاب طبائعها، فطبيعة الطير غير طبيعة الكلب. قال وقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي عند إرساله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. وفي حديث أبي ثعلبة المخرج رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أيضا إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث. وهذا القول هو المشهور عند الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال كما قال السدي وغيره. وقال ابن عباس في قوله واذكر اسم الله عليه يقول إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله وإن نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه فقال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها إنهم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال سموا وأنتم وكلوا. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما يعني الشيطان ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وروى مسلم وأهل السنن إلا الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء لفظ أبي داود. قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات. قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات قال بعده اليوم أحل لكم الطيبات. وهذا ماذا يسمى الآن؟ إظهار ما حقه الإضمار، إظهار ما حقه الإضمار، لأن الله عز وجل هنا قال إيش؟ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، أليس كذلك؟ فلو قال هنا أحله لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب لكفى، لكن الإظهار هنا ما فائدته؟ أولا لدفع التوهم، وثانيا للتشريف، وهذا يدل على شرف تلك الطيبات التي أباحها الله عز وجل لعباده. فكما أن الله عز وجل حرم الخبائث وكرهها وتوعد على من نال منها شيئا، كذلك أيضا إيش؟ أحل لهم الطيبات وحثهم عليها، وحثهم عليها، ولهذا أعاد ذكرها تشريفا، أعاد ذكرها تشريفا. قال ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير رحمهم الله وغيرهم يعني ذبائحهم، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أدلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته يعني أمسكت به وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحدا والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة. قال وهذا ظاهر. واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم لأن الشحم محرم على اليهود وأهل خيبر يهود، واضح؟ كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم، فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني لأنه أسنده لهم، فما دام طعاما لهم فهو حلال، أليس كذلك؟ لا لا لا، استدلوا بها بالخطاب. الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأسند الطعام لهم، فهذا دليل على أنه حلال. فإذا كان الطعام ليس حلالا لهم، فهمت؟ أيوه. واضح؟ طيب هذا هو هذا هو، ولذلك الجمهور خالفوا المالكية في هذا، واضح؟ نعم. قالوا وليس هذا من طعامهم، واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث، فهمت؟ الجمهور استدل عليهم بالحديث وليس بالآية. وفي ذلك نظر، لاحظتم ابن كثير يقول وفي ذلك نظر لأنه قضية عين، ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حلة كشحم الظهر والحوايا ونحوهما، والله أعلم. فهمتم أن ابن كثير شافعي عينا، لكن أيضا مسألة التفسير عنده هنا الآن أظهر. قال وأجود منه في الدلالة، أجود من هذا الحديث في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه صلى الله عليه وسلم وأثر ذلك في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب، فقتلت ببشر بن البراء. ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. وأهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك، ولهذا لم يباح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة، بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن يتمسك بدين إبراهيم والشيث وغيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أحد قولي العلماء. وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنها لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء وسيذكره. قال: خلافا لأبي ثور أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل، ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك، حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كسمه، يعني في هذه المسألة. وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. وقوله: وطعامكم حل لهم، أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، وليس هذا إخبارا عن الحكم عندهم، اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه، سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. قال رحمه الله: والأول أظهر في المعنى، أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازات، كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه، قالوا لأنه كان قد كسى العباس حين قدم المدينة ثوبه، فجزاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك. فأما الحديث الذي فيه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فمحمول على الندب والاستحباب، والله تعالى أعلم. وقوله: والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. وذكر هذا لاحظتم توطئة لما بعده، وهو قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة، كما قال في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور هنا وهو الأشبه، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية والعياذ بالله، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفا وسوء كيلة. والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، وهذا هو الغالب في إطلاق المحصنات كما مر معنا في سورة النساء، ليس كذلك؟ كما قال تعالى في الآية الأخرى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة، وقيل المراد بأهل الكتاب هاهنا الإسرائيليات، وهو مذهب الشافعي، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يرى التزويج بالنصرانية، ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، وقد قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية. وروى ابن أبي حاتم عن أبي مالك الغفاري رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال: فحجز الناس عنهن، يعني توقفوا، حتى نزلت الآية التي بعدها: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس نساء أهل الكتاب، وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يذكروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وكقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، الأميين المقصود بهم هنا مشرك العرب، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وقوله إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن، أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس، وقد أفتى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والشعبي والنخعي والحسن البصري رحمه الله بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينهما وترد عليه ما بذل لها من المهر، رواه ابن جرير عنهم. وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا كذلك إيش شرطها في الرجال، وهذا كما ذكرنا لكم من علوم القرآن ماذا يسمى المقابلة، يذكر الشيء ويذكر ما يقابله سواء كان مشتركا معه في الحكم أو مختلفا عنه. نعم، قال وهو أن يكون الرجل محصنا عفيفا، ولهذا قال غير مسافحين وهم الزنات الذين لا يرتدعون عن معصية، نسأل الله العفو والعافية، ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم، ولا متخذي أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن كما تقدم في سورة النساء سواء. ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي يعني الزانية حتى تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا، نسأل الله العفو والعافية. قال لهذه الآية وللحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصا في طبعا أول سورة النور عند قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ولهذا قال تعالى هاهنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وهذه الآية فيها وعيد شديد لمن ماذا أي وصدته زوجته تلك عن دين الله عز وجل، وتحذير شديد وتخويف للعباد على أن هذا الحل لا يعني أنه يجوز أن يجر إلى غيرهم. معلش، هذا السؤال يقول هل من كتاب يعين على فهم المعاني اللغوية للكلمات القرآنية؟ هل توصون بكتاب لسان العرب؟ لا، أنا أحذر من لسان العرب. لماذا؟ لسان العرب متأخر، هذا أولا، وثانيا فيه تأويل كثير ما يدركه الإنسان، بينما الكتب المتقدمة ليس فيها هذا، مثل تهذيب اللغة لابن فارس أو معجم مقاييس اللغة لابن فارس وتهذيب اللغة للأزهري، فهذين الكتابين من أسلم الكتب التي تعينكم على فهم القرآن ويترد الكلمات إلى وصولها وأبعد عن التأويل، كذلك أيضا المحكم المخصص لابن سيدة. هل من كتاب أسهل منه في الوصول للمعاني؟ نعم ذكرت، إذا أكل الجارح من الصيد ولو شيئا يسيرا فما الحكم؟ كما رأيتم الجمهور على أنه لا يؤكل منه، وهناك من أهل العلم من يرى أنه يجوز أن يأكله لأنه يعني في حديث أبي ثعلبة الخشني. بارك الله فيكم، لو تعيدون شرح قولكم ذبيحة غصبت وذبحت، إيه إنسان سرق تيس جميل، أو قال لإنسان قال لصاحبي بيعني هذا التيس، قال لا ما أبيعه فأخذه، في فرق بين أن يسرقه يأتي مختفيا ويسرقه من حرزه، وفرق بين أن يأخذه عنوة أمامه، فهذه غصب، هل يجوز؟ هذا هو، هذا معنى قولي على طريقة شرعية هل هي حلال؟ نعم، إيش؟ وكيفية مطابقتها للآية؟ نعم. طيب إذا أراد شخص الحرام، إذا أكل شخص الحرام، ما أدري والله، فيه محرمات ثم تاب وأناب وأكل أولاده من ذلك المال عفى الله عما سلف، كما قال الله عز وجل في آيات الربا وهو أعظم المحرمات، قال عفى الله عما سلف، فإنسان إذا تاب لا يفكر فيما مضى، خلاص انتهى، واضح؟ عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. قال فهل يقال له كل لحم؟ لا، ما يقال له هذا كما ذكرت لكم دلالة هذه الآية. ويعني التوبة تجب ما قبلها، وكثرة الاستغفار. يعني مثلا لو إنسان يقول والله أنا أكلت أولادي حرام في زمن من الأزمان، الآن ماذا علي وماذا عليهم؟ نقول عليكم كثرة الاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل. هل المسح على الخفين من رخص الله عز وجل على عباده؟ نعم. ما حكم المسح على الجورب الذي يكون في فتحة صغيرة؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، لكن نقول إذا كانت هذه الفتحة تبين موضع الوضوء فإن الأولى لا يمسح بل يغسل، واضح؟ والأحناف يشترطون أن يكون على هيئة الدرهم، والمسألة هذه يعني اجتهادات العلماء فيها طويلة. بعض النساء الحوامل يتوحمن بأكل الفحم، فما الحكم هنا؟ هذا هو، هل هو من الطيبات أو ليس من الطيبات؟ لا. طيب، ما هو حكم أكل الطين؟ هل هو محرم أو مكروه؟ لا، ليس غريب، هو ذكر. فابن كثير ذكرته لكم من باب التمثيل، ليس من باب أنه يريد أن يتكلم عن هذه المسألة. ما أنا لا أفتيكم في هذا، لا في أكل الفحم ولا في أكل الطين. جميل، فلعلكم تسألون، وإذا إن شاء الله ما وجدتم أحد يجيبكم نأتيكم بالجواب. الطين، ها؟ الطين، 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 نعم، التراب المخلوط بالماء يؤكل، يؤكل، في ناس كثير يأكلونه، لكن هل يضر أو لا يضر؟ هذا باب آخر، ولذلك الحكم ينبني على هذا. هل ابن كثير له كتاب في شرح الأحاديث؟ إذا وجد فما اسمه؟ له كتاب جامع لكنه لم يتمه، هذا الذي أعرف، جمع فيه الحديث الصحيحة، نسيت اسمه، وأظنه اسمه الجامع، ولعلكم تسألون الشيخ حامد يفتيكم فيه. هل من كتاب يتكلم عن القضايا الكلية في التفسير؟ يعني كل ما ذكرنا لكم علم ستسألون هذا السؤال، هذه مشكلة. طبعا في كتاب اسمه الكليات، في كتاب اسمه الكليات في التفسير، وعبارة عن رسالة إن لم تخني الذاكرة أنه في جامعة الإمام، وطبعته مؤسسة تبيان أو جمعية تبيان، الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه، وغالبا موجود في التدمرية ومن يوزع كتب التدمرية.
شكرا لكم. مفهوم المخالفة عند
بن عبد الله باب آخر.